الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقد وصلنا في المجلس السابق عند الكلام على دعوة نوح عليه الصلاة والسلام، وأنه مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما عليه الصلاة والسلام. وتكلمنا عن أساليب الدعوة التي دعا بها قومه، وكذلك تكلمنا عن ردود واعتراضات قوم نوح لنوح عليه الصلاة والسلام، فتطاول العهد، بقي 950 سنة وهو يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل، وكما أخبر الله عز وجل: وما آمن معه إلا قليل. 950 سنة وثل قليلة هم الذين آمنوا بنوح عليه الصلاة والسلام. وقلنا وذكرنا ذلك على أنه على أكثر الروايات أن الذين آمنوا بنوح عليه الصلاة والسلام كانوا قرابة 80 رجلا معهم أهلهم، هؤلاء الذين آمنوا، يعني قلة قليلة بالنسبة إلى المدة الطويلة التي مكثها نوح في الدعوة إلى الله عز وجل. وذكرنا أنه كان الرجل من قوم نوح إذا شب ابنه وعقل أول ما يقول له، يقول له: احذر ذاك الرجل، يعني احذر نوحا. وكان يوصي الجيل الذي يليه، كل ما أراد أن يموت شخص مباشر يوصي أبنائه ويوصي قومه ألا يؤمنوا لنوح عليه الصلاة والسلام. فلما طال هذا الوقت، هنا خاطب قوم نوح نوحا وقالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وكما قلنا من قبل، البلاء موكل بالمنطق. هم الآن يريدون عذاب الله في الدنيا قبل الآخرة، يقول: أنت مو تحذرنا عذاب أليم، ائتنا بهذا العذاب الآن قبل الآخرة، قبل الموت. فهم طلبوا ذلك. هنا أخبر الله عز وجل نوحا بأنه لن يؤمن له، يعني حتى لو استمريت في دعوة هؤلاء فإنه لن يزيد عدد المؤمنين. ولذلك إذا قرأتم الآيات تذكروا هذه السلسلة من الأحداث. دعا نوح عليه الصلاة والسلام كل هذه السنوات وإلى الآن هو مستمر. هنا جاء الوحي من الله عز وجل أنه لن يؤمن لك إلا من قد آمن. خلاص، عددهم 80 بأهليهم، فإنهم لن يزيدوا شخصا واحدا. قال الله عز وجل: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن لك من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. خلاص، الوحي الآن جاء على تمام 950 سنة، فلن يؤمن لك أحد. هنا نوح عليه الصلاة والسلام دعا ربه لما طلبه قومه، ومن المجادلات والاعتراضات والردود، وكذلك كما ذكر بعض أهل العلم خوفا على هذه الثلة القليلة ألا يفتنوا في دينهم. خلاص، وحي من الله عز وجل لن يؤمن أكثر من هؤلاء. فهنا نوح عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى الله عز وجل يدعو على هؤلاء الكفار الذين عاندوا دعوة الحق. دعوة حق يا أخوان، ولكن سيأتينا كيف تذكر نوح عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة يوم الشفاعة، لما يأتي الناس إلى نوح ثم إلى آدم ثم إلى نوح إلى آخر الرسل. فهنا نوح عليه الصلاة والسلام لما أوحي إليه دعا دعوته. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن نوحا لم يدعو على قومه حتى نزلت عليه الآية التي قرأناها قبل قليل: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. قال الحسن، قال هنا: فانقطع عند ذلك رجاؤه منهم فدعا عليهم. يعني خلاص الله عز وجل أخبرك بالوحي، لم يباشر الدعوة إلا لما نزل الوحي عليه: لن يزيدوا شخصا واحدا. فهنا بسبب كفرهم وبسبب طغيانهم دعا عليهم نوح هذه الدعوة التي محت البشرية، ولم يبق الله عز وجل بعد ذلك إلا من آمن مع نوح، بل والذرية الذين استمر النسل فيهم كانوا من ذرية نوح، كما قال الله عز وجل: وجعلنا ذريته هم الباقي عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل عن دعوة نوح بعد 950 سنة: ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. شوف دعوات نوح. قال: رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. قال: ربي انصرني بما كذبون. كل هذه دعوات لنوح في كتاب الله عز وجل. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال الله عز وجل: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. شوف الدعوة. هذه الأرض يا رب من هؤلاء الكفار وهؤلاء الفجار، لا تذر أحدا على الأرض إلا المؤمنين. استجاب الله عز وجل لهذه الدعوة العظيمة. قال نوح: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا أو إلا فاجرا كفارا. هذه الدعوة دعوة حق محت هذه البشرية كلها، ولم يبق إلا من آمن مع نوح بعد الطوفان، بل والذي بقي من نسل بني آدم هم من نسل نوح عليه الصلاة والسلام. ولذلك يسمى نوح، سيأتي الكلام والتعريج على ذلك، أنه أبو البشر الثاني، ويطلق عليه بعض أهل العلم آدم الأصغر، آدم الأكبر أو الأول وآدم الثاني أو آدم الأصغر، لأنه ذرية الناس الآن كلها ترجع إلى ذرية نوح عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين لما يأتي الناس يوم القيامة إلى آدم يريدون الشفاعة إلى رب العالمين حتى يقضي بينهم، فيقول: نفسي نفسي قد أكلت من الشجرة، عصيت ربي، اذهبوا إلى نوح. فيذهب الجمع كله من بني آدم يريدون القضاء، فصل القضاء الآن من آدم، ينتقلون إلى نوح عليه الصلاة والسلام، فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا في كتاب الله عز وجل، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه. خلاص وقت شديد، الناس يغوصون في عرقهم والعياذ بالله. فيقول نوح عليه الصلاة والسلام: إن ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، لا قبل ولا بعد، وإنه قد كانت لي دعوة على قومي. يعني يشعر أن هذه الدعوة يعني خلاص قضت على القوم كلهم، ولم يصبر أكثر من ذلك، مع أنه 950 سنة يدعو، ولكن شوف يوم القيامة يظن نوح أنه كان يجب عليه الزيادة في الصبر والدعوة إلى الله عز وجل، مع أن الله عز وجل أخبره لن يؤمن لك من قومك إلا من قد آمن، فيقول كانت لي دعوة فدعوت على قومي أبيد القوم كلهم إلا من آمن، قال نفسي 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 اذهبوا إلى غيري، فأشار إليهم أن يذهبوا إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. اجتمع على قوم نوح الكفر والطغيان، ودعوة نبيهم نوح عليه الصلاة والسلام، فعند ذلك أوحى الله عز وجل إلى نوح أن يصنع الفلك، والفلك بلغة العرب يعني السفينة، ولم تكن السفينة معهودة في ذلك الوقت، حتى قال جمع من أهل العلم أن السفن الآن كلها مقاسة على أول سفينة وهي سفينة نوح، والله أعلم كيف كانوا يخوضون البحار، قد يكون ليس لهم أي خوض للبحار، فكانت أول سفينة تصنع هي سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وهو يوحي لنوح عليه الصلاة والسلام بعد دعوته على قومه الآن ما أبادهم الله عز وجل، قال الله عز وجل لنوح واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. اصنع هذا الفلك، سيأتي الآن بعض الآثار في صفة الفلك، حتى نوح عليه الصلاة والسلام لا يعرف ما معنى السفينة، ما معنى الفلك، كيف يعمل، كيف هي الصفة التي يصنع فيها هذه السفينة، والله عز وجل قدم قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أي واحد كافر أنا أنهاك يا نوح أن تخاطبني فيه وأن تشفع فيه، خلاص سبق القول من الله عز وجل. جاء في بعض الآثار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وبعض الآثار يا أخوان فإن كانت صحيحة عن الصحابي فيؤخذ بذلك، وإن كان فيها شيء من الضعف فقد تكون من الإسرائيليات التي قدمنا حنا القاعدة فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أهم شيء أنها ما تأتي بشيء يعارض شريعة الإسلام، ولها ضوابط أخرى. فورد في التفسير عند ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله واصنع الفلك الوحي من الله عز وجل، قال نوح يا ربي وما الفلك، ما أعرف إيش الفلك، إيش السفينة، تخيل واحد يقول لك مثلا أي شيء اصنع لي الشيء الفلاني، أنت لم يعهد عليك أن تسمع هذه الكلمة ولم ترى شيء مقارب له، فقال يا ربي وما الفلك، قال بيت من خشب، البيت الذي تصنعه يكون من خشب يجري على وجه الماء فأغرق أهل معصيتي وأطهر أرضي منهم. بيت من خشب، سيأتي كم طوله وكم ارتفاعه وما الذي دخل مع نوح في هذا البيت وما صفته، هذا البيت يمشي على الماء أول مرة، شفتوا شلون كأن الآن الزمن القديم طيارة، ما نعرف طيارة تطير، شيء عجيب، الآن أي واحد الصغير يقول لك لا عادي ترى طيارة تطير شو المشكلة، وهكذا. فقال يا ربي وأين الماء، طيب أي الماء هذا، أصنعها الآن على البر، الماء وينه اللي يرفع هذا البيت من الخشب، فقال إني على ما أشاء قدير، الأمر فقط كن فيكون من الله عز وجل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضا قال لم يعلم نوح عليه الصلاة والسلام كيف يصنع الفلك، فأوحى الله إليه أن يصنعها على مثل جؤجؤ الطير. كيف صدر الطير؟ شوفون السفينة فيها نوع ميلان، على مثل جؤجؤ الطير، قيل معنى جؤجؤ الطير في لغة العرب يعني صدر الطير، هكذا مثل عظام أيضا، معاني الجؤجؤ عظام الطير. الآن السفينة إذا صنعت ترى لو تأخذ الطير بداية صنعها هكذا تصنع كأنها طير صغير ويشق الماء شقا، هذا بداية صنع ما يعرف كيف يصنع ذلك، فأوحى الله عز وجل عليه ذلك. وكانت الصناعة وكيفية الصناعة بوحي من الله عز وجل. قال الله عز وجل: فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، بمرأة من الله عز وجل وبوحي من الله عز وجل وبأمر من الله عز وجل وبتعليمات وعلم من الله عز وجل يبدأ نوح صناعة هذه السفينة التي كانت من خشب. في المستدرك والحديث سيأتي بطوله، ولكن آخذ طرفا منه يناسب ترتيب الأحداث. وهذا الحديث قد حسنه بعض أهل العلم وقد ضعفه آخرون، وسيأتي الكلام عليه في ترتيبه على طوله. أن نوحا غرس شجرة بوحي من الله عز وجل، لما أمره الله عز وجل أن يصنع هذه السفينة وتحتاج إلى خشب كبير جدا، غرس نوح شجرة بأمر من الله عز وجل، فعظمت هذه الشجرة وذهبت كل مذهب، يعني ما هي مثل الأشجار الصغيرة هذه، لا عظمت وذهبت كل مذهب. وسيأتي كم جلس في بعض الآثار قرابة 100 سنة فقط حتى تنمو هذه الشجرة، ثم قطعها فجعل يصنع السفينة من هذه الشجرة التي أوحى الله عز وجل له أن يغرسها. فكان قوم نوح يمرون عليه فينظرون، كان من قبل ماذا؟ نبيا يدعو إلى الله عز وجل، الآن ماذا أصبح؟ ها، يقص خشب ونجار بنظرتهم. فبدأوا يمرون على نوح عليه الصلاة والسلام، بالأمس كان يدعوهم إلى لا إله إلا الله، الآن أخبر أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، خلاص تركهم الآن. فبدأ يعمل بالوحي الجديد الذي أوحاه الله عز وجل له. فكانوا يمرون عليه يسخرون ويقولون، لأن كانوا يسألونه: ما الذي تفعله؟ ما الذي تصنعه؟ قال: فلك، سفينة تجري على الماء، ما نعرف هذا الأمر. فيقولون: تعمل سفينة في البر فكيف تجري؟ الماء وين الماء الآن؟ بر، أنت حاطها بنص البر كيف تجري؟ فيقول نوح عليه الصلاة والسلام: سوف تعلمون، ستأتي الأيام وتعلمون أهذا الذي أعمله حق أم باطل. قال بعض السلف منهم الثوري: وكانت من خشب الساج، نقول لها الصاج في بعض الأحيان، هذه السفينة. قال الله عز وجل: ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. الآن بدأ نوح عليه الصلاة والسلام بنجارة الخشب، يعمل مثل الألواح ويبدأ بضربها بالمسامير حتى تكون الألواح متلاصقة ذات ألواح ودسر، الدسر يعني المسامير من حديد. فيمر القوم عليه فينظرون إليه، أول استهزاء قالوه: كيف سفينة وتمشي على الماء ونحن في وسط البر؟ من الاستهزاءات التي كانوا يستهزئون به، يمرون عليه ويستهزئون، كانوا يقولون له: يا نوح، قد صرت نجارا بعد أن كنت نبيا، أمس كنت نبي الآن تغيرت الأحوال، كنا صرت نجار، شوف الاستهزاء الآن كيف. وهذا أمر خطير، الاستهزاء بالأنبياء أو الاستهزاء بأهل العلم أو الاستهزاء بدين الإسلام. بعض الناس ما عنده كلام إلا الاستهزاء بشعائر الإسلام، تتسوك يستهزئ بك، تقصر ثوبك يستهزئ بك، تعفي لحيتك، ترى أن تعفيها ما هي، لا يستهزئ بك. بس إذا أعفيت اللحية التشابه أو تشبها باللاعب الفلاني، لا أنت جميل ما شاء الله عليك. بس تقول تطبيقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والله يضحكون عليك. تقصر ثوبك تقول، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين فهو في النار، أنت فهم غلط يا أخي. ويستهزئ ويتكلم، إيش فيك صاير ما عندك زيادة ربع متر؟ والله يا أخواني يقولون ربع متر تزيدها شوي، واستهزاء، وخاصة على الشباب الصغار. يمكن الكبير ما يستطيعون يتكلمون معه، بس الصغير لا، يتكلمون معه ويستهزئون به. الآن تجد النساء بعباءتها، الآن الموضة المرأة عباءتها فوق الكعب أبد الموضوع، بخلاف ماذا التي تلبس القصير وبدون كعب. لأن يمكن واحد يتهاوش مع أخواته ومع أهله ومع كذا، ترى عشان العباءة فوق الكعب تقول لا هذه الموضة ما فيها شيء، شوفني متسترة. بينما هو لما لبس ثوب وهو رجل لا، استهزئ به. وأنا أعرف رجل قصر ثوبه وأعفى لحيته، زوجته قالت له إذا لحية طويلة أو ثوبك ما أمشي وياك. شوف الغربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ولذلك إذا رأيتم في بيتكم شابا نشأ على طاعة الله عز وجل فلا تثبطوه، احمد الله عز وجل أن يكون هناك شاب في 15 و16 و17 و20 وهكذا نشأ على طاعة الله من أهل المسجد. ارفع يديك، ترى هناك شباب ما يعرفون المساجد بشيء، فارفع يديك وقل الحمد لله أن ولدي من الصالحين من أهل المسجد. نعم، لا نقول من أهل التشدد، لا، نقول من أهل المسجد ومن أهل الاستقامة وهكذا. فكانوا يستهزئون بنوح عليه الصلاة والسلام. اختلف في طول هذه السفينة وفي عرضها، وأعلى ما وقفت عليه من الآثار، يعني أعلى سندا، يعني إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هناك عدة روايات، أعلى ما وقفت عليه وهو ما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن السفينة التي بناها نوح عليه الصلاة والسلام كان طولها 1200 ذراع والعرض 600 ذراع، يعني قرابة الطول 550 متر والعرض قرابة 276 متر. شوفوا الطول والعرض. نعم هناك اختلاف في بعض الروايات، ولكن هذا أرفع ما وقفت عليه. طول 550 تقريبا متر، شوف الطول إلى وين، يعني من المسجد إلى وين تقريبا 500 متر، يوصل إلى آخر الشارع تقريبا عند الدوار، ها الدوار الثاني كأنه كيلو يوصل، ولا الدوار الأول، ها بعد هذا، ها يعني شوف الطول الآن 500 متر والعرض 270 متر تقريبا، حتى لأنه سيحمل من بني آدم ويحمل من الحيوانات وغير ذلك. ولذلك جلس مدة طويلة نوح عليه الصلاة والسلام وهو يبني بهذه السفينة. وأما الارتفاع فجميعهم، يعني جميع المفسرين والآثار، على أن ارتفاع السفينة كان 30 ذراعا، 30 ذراع يعني تقريبا قرابة 13 إلى 15 متر، يعني طول بيت 3 أدوار عدل ولا تقريبا، أعلى بقليل. هذا جميع المفسرين والآثار على أن الارتفاع كان قرابة 30 ذراعا، 30 ذراع بعد أقصر من نوح عليه الصلاة والسلام. نوح كم طوله، أو عفوا آدم كم طوله، 60 ذراع، قلنا تقريبا قرابة 27 متر. السفينة الآن أقصر من ذلك، وكانت ثلاث طبقات، كل طبقة يعني كل دور كان 10 أذرع. السفلى يعني سرداب السفينة كان للدواب والوحوش، جميع أنواع الدواب والوحوش دخل في سرداب يعني في السفلى، الطبق السفلى. والطبقة الوسطى كان للناس بني آدم، قلنا أكثر عدد كان قرابة 80 مع أهليهم الذين آمنوا بنوح. وأما الطبقة العليا فكانت للطيور، جميع أنواع الطيور اللي تعرفونها الآن على وجه الأرض كانت موجودة، نعرفها وما نعرفها، كانت في الطبقة العليا، ثلاث طبقات. وكان باب السفينة فيما ورد في عرضها، يعني بالنص في عرض السفينة كان باب السفينة، كانت مغطاة من أعلى، يعني الطبقة الأولى السفلى الوسطى الكبرى ما هي مكشوفة، لا كانت مغطاة أيضا بالخشب. وأمر نوح عليه الصلاة والسلام أن يطلي ظاهرها وباطنها بالقار، عازل عن الماء، وأن يجعل لها جؤجؤاً أزور، يعني يكون صدر السفينة يكون مائل، حتى نفس السفن هذه اللي تمشي مع الأمواج إذا كانت مسطحة مربعة ما تستطيع أن تشق البحار والأمواج شقاً، شوف وحي الله عز وجل، فأصبح مائلاً جؤجؤ أزور، يعني صدر هذه السفينة يكون مائل حتى يشق الماء شقاً. وكذلك أوحي إليه وأمر أن يجعل في كل طبقة كوّاً، الكوة مثل الفتحة، يعني نقول شبابيك، يعني السرداب الأسفل له شبابيك، الوسط شبابيك كوة، كوة جمع كوة، والأعلى له شبابيك كذلك. وأما عن مدة صنع السفينة فقد ذكر جمع من علماء السلف أنه لما استجاب الله عز وجل لنوح أمره أن يغرس شجراً ليعمل منه السفينة، نفس ما قلنا بالأثر اللي قدمناه، فغرسه وانتظره 100 سنة، السفينة كبيرة جداً، ثم نجره في 100 أخرى، الغرس في 100 والنجارة لوحدها هذه السفينة في 100 سنة أخرى. أذكر ابن كثير قال جمع من علماء السلف رحمهم الله تعالى، وقلنا إما أن تكون الآثار مرفوعة موقوفة، وإن لم تكن فهي من الإسرائيليات التي يحدث بها، ولكن لا تصدق ولا تكذب. وقيل في 40 سنة، يعني إما نجرها في 100 سنة أو نجر السفينة في 40 سنة، والعلم عند الله عز وجل. انتهى نوح عليه الصلاة والسلام من هذه السفينة بطولها وعرضها وارتفاعها وصفتها، كل وحي من الله عز وجل. هنا قال الله عز وجل فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وفي الآية الأخرى يقول الله عز وجل حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. جاء أمر الله عز وجل بعدما انتهى من صنع السفينة، وفار التنور. والمراد بالتنور عند جمهور أهل العلم أي وجه الأرض صارت مثل العيون يخرج منها الماء. جاء بعض الآثار أن هذا التنور كان بالهند، وبعض الآثار أن هذا التنور كان بالكوفة، ولكن قول الجمهور أن التنور وفار التنور أنه وجه الأرض أصبحت مثل العيون. شلون لما تشوف عين تخرج منها الماء، وهنا عين وهنا عين. بل جاء حتى أن التنانير التي كان القوم يخبزون فيها ينبع منها الماء. شوفوا قدرة الله عز وجل. طبعا ليس بيوم واحد انترست الأرض، ولكن تخيل أنت بيوم الماء ينتشر الآن. تخيل بيتك ولا ماء بدأ يحتاج وقت حتى يمتلئ، بدأ الماء الآن. الله عز وجل يقول إذا شفت التنور فار الأرض تنبع عيونا، هذه العلامة أنك تروح الآن وتأتي بي من كل زوجين اثنين. يلا الآن على ما تنترس الأرض، ادخلوا داخل السفينة باختصار، وسكر عليك باب السفينة، وانتظر لين ها يحمل الماء السفينة وانت في مكانك. شوف سنة إلى آخره. أنتوا تخيلوا الوضع الآن، ما هو فجأة، لا، إذا رأيت العيون هذه الأرض بدأت الآن، اذهب وأتي بالحيوانات كل الأحياء مع بني آدم. فبدأت العيون يخرج منها الماء، وكذلك السماء تمطر مثل القرب. شلون القربة؟ مو مطر كذي ترى نقطتين. حنا قبل أسبوع تقريبا أو كم يوم، هي ربع ساعة تقريبا امتلأت الشارع ما تقدر تمشي فيه. كما جاء القرب، شلون السماء القربة، شلون تفتح القربة تصب الماي، تخيل هذا مستمر كيف تصبح الأرض. فبدأ نوح الآن لما بدأ الماء يخرج، بدأ يدخل من كل زوجين اثنين، والمؤمنون كذلك يدخلهم في السفينة. الحيوانات والبهائم ذوات الأرواح بوحي من الله عز وجل وبتيسير من الله عز وجل، بدأ نوح يذهب ويدخلهم، يأتون إلى نوح، ولكن يدخل زوجين فقط. قد تكون الحيوانات كثيرة من جنس واحد، ولكن يدخل الذكر والأنثى. أسد ذكر وأنثى، قط ذكر وأنثى، جميع الحيوانات، الخيل، الإبل، غير ذلك، خلاص حتى بعد الطوفان يبقى نسلهم. هذا كله بتيسير من الله عز وجل. وذكر بعض المفسرين ويروى ذلك عن ابن عباس أن أول ما دخل من الحيوانات والطيور هو الدرة. الدرة نوع من أنواع الطيور، وهو الببغاء الصغير، أول واحد دخل السفينة لما دخلهم نوح عليه الصلاة والسلام، ودخل الباقي من الحيوانات سيأتي. وآخر ما دخل من الحيوانات منو يا أخوان؟ ها؟ لا، السلحفاة سريعة، وقت الصجية تصير سريعة. تعرفون سالفة الأرنب والسلحفات؟ من اللي فاز بالنهاية؟ تعرفونها قديمة، السلحفات، ها؟ لأن الأرنب متكي وكذا وهذا لين فازت السلحفاة. كما جاء في هذا الأثر، والعلم عند الله عز وجل، وقعدنا القاعدة قبل قليل حتى لا نكرر مثل هذه القواعد، آخر ما دخل من الحيوانات الحمار. ومن الآثار المرسلة، يعني يرويها تابعي مباشرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحكمها حكم الضعف، ولكن حتى نعرف إذا مررنا بمثل هذه القصة تمر عليك حتى في التفاسير وغيرها عند ابن جرير وغيره من أهل العلم، أن نوح لما حمل في السفينة من كل زوجين اثنين قال أصحابه المؤمنون الذين مع نوح عليه الصلاة والسلام؟ وكيف نطمئن أو كيف تطمئن المواشي ومعنا الأسد؟ الأسد هذا ملك الغابة، يمكن يأكل، صحيح ولا لا؟ فسلط الله عز وجل عليه الحمى فكانت أول حمى نزلت في الأرض، يعني تعب حمى وجلس في السفينة ما يؤذي أحد من الحيوانات. ومثل ما قلنا هذه آثار تروى تمر علينا، ليست مرفوعة عن النبي ولا موقوفة عن الصحابة، ولكن تروى في كتب التفسير وغيرها. من الآثار كذلك التي تروى أو القصص التي تروى، ليس لها سند صحيح ولكن أغلب المفسرين يذكرونها استئناساً، كيف دخل إبليس السفينة؟ طبعاً واحد يقول لا والله ما دخل كذا إلى آخر، ولكن هناك قصة أيضاً ذكرت في التفاسير في دخول إبليس وتعلقه في السفينة، وذكر ذلك ابن جرير في تفسيره، وذكر الأثر عن ابن عباس والله أعلم بصحته، ولكن قال أول ما حمل نوح في الفلك من الدواب الدرة اللي هو الببغاء الصغير، وآخر ما حمل أو حمل الحمار. فلما دخل الحمار الحين طرف السفينة أدخل صدره، بداية صدره دخل نصه، قال فتعلق إبليس بذنبه، بذنب الحمار من وراء، فلم تستقل رجلاه، ما قدر يدخل رجوله الثانية إلى الآن في ثقل وراه، فجعل نوح يقول ويحك ادخل يا شيطان، يعني سريعا ادخل، فينهض فلا يستطيع اللي هو الحمار، حتى قال نوح عليه الصلاة والسلام ويحك ادخل وإن كان الشيطان معك، يعني حتى جاء في الرواية كلمة يعني زلت بها لسانه هكذا، وإن كان فيها شيء، مثل هذه الروايات لا تروى، ولكن إن كان الأمر بتقدير من الله عز وجل فالله قادر على كل شيء، إن قدر هذا الأمر بهذه الطريقة، ولكن إن كان غير صحيح فيرفض أو ترفض مثل هذه الروايات. فقالها، فلما قالها نوح عليه الصلاة والسلام خلى الشيطان سبيله فدخل، يعني ترك الحمار فدخل الحمار إلى السفينة، ثم دخل الشيطان داخل، فقال له نوح ما أدخلك يا عدو الله؟ فقال ألم تقل أدخل وإن كان الشيطان معك؟ فقال أخرج مني، قال ما لك بد من أن تحملني، خلاص أنا دخلت بالإذن الذي أذنت لي. آخر الأثر فكان في ظهر الفلك، يعني فوق السفينة، مو في الطبقة السفلى، الوسطى، العليا، وبعدين خشب، كان هو فوق السفينة، ما كان داخل السفينة، بما أنه دخل صعد وكان فوق السفينة. والله أعلم بمثل هذه الآثار، ولكن رويناها من مثل هذه الإسرائيليات. ذكرنا عدد المؤمنين الذين دخلوا مع نوح عليه الصلاة والسلام، وأكثر ما ذكر في العدد أنهم كانوا 80 رجلاً مع أهليهم. هل ركبت زوجة نوح مع نوح في السفينة؟ الصحيح أنها لم تركب، لأنه لم يركب مع نوح إلا من قد آمن، وأخبر الله عز وجل أنها قد كفرت، فهي بين حالين، إما أنها ماتت قبل الطوفان أو غرقت في الطوفان، بخلاف ما يقوله أهل الكتاب في بعض رواياتهم أنها كانت مع نوح في السفينة، وهذا خطأ، لأنه لم يدخل إلا من قد آمن. نعم يشكل كيف إبليس وغيره، إبليس كان فوق السفينة وكان بتقدير من الله عز وجل، وليس من الإنس الذين ذكرهم الله عز وجل إلا من قد آمن، المقصود به من قوم نوح من الإنس، والعلم عند الله عز وجل. أصبح الماء كما ذكرنا ينهمر من السماء ويخرج من الأرض، حتى قيل إنه كأفواه القرب. شلون تفتح القربة وتصبها صب؟ ما هي نقط عادية، لا، تصب صب السماء بماء منهمر. قال الله عز وجل: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، يصب صب مثل الهوز، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. وكما جاء في بعض الروايات: خرج الماء مثل ذلك نصفين، نصف من السماء ونصف من الأرض، يعني الماء الذي عم الأرض كان بالتساوي نصفين، نصف من ينابيع الأرض والعيون، والنصف الآخر كان من السماء من المطر أمثال القرب. المدة التي كانت بين خروج الماء وفار التنور وبين سير السفينة، يعني مثل ما قلنا، ما هو فقط اليوم وسارت السفينة، بدأ الماء بدأ الماء بدأ الماء بدأ الماء بدأ الماء, بدأ الماء, بدأ الماء إلى أن عم الماء وجه الأرض، احتملت المدينة السفينة، بدأت تسير. قيل كان بين أن أرسل الله الماء بدأت العيون تنبع والتنور ووجه الأرض والبيوت والماء من السماء قرابة 40 يوما وليلة، حتى طفحت وطفت السفينة، 40 يوم وليلة، والماء مثل القرب. شوفوا أنتوا العيون كيف تخرج، وشوفوا السماء إذا أمطرت كالقرب كيف يصل. 40 يوم وليلة حتى طفت السفينة فسارت بين هذه الأمواج. قال الله عز وجل: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. شوف الله عز وجل يؤدب الأنبياء بمثل هذه الأدعية ويرطب ألسنتهم بذكر الله عز وجل. أول شيء: وقل الحمد لله، احمد الله، إذا كنت على خير ارفع يديك إلى الله عز وجل واحمد. ترى غيرك من البشر يعبدون أصنام، وغيرك من البشر يعبدون بقر، وغيرك من البشر يعبدون الفئران، وغيرك من البشر يعبدون بعض أعضاء الإنسان التي يقبح حتى ذكرها بمثل هذه المجالس. ارفع يديك إلى الله عز وجل، احمد سبحانه وتعالى، وقل الحمد لله. يقول الله عز وجل لنوح: ترى هذا الذي حصل ليس منك، بل هو بفضل الله عز وجل. أي خير تعمله ارفع يديك إلى الله أن وفقك لمثل هذا الخير الذي قمت به. وابتدأ نوح كذلك بالتسمية مع الحمد، قال: واركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. بدأ لما بدأت بالسير قال: بسم الله. وهكذا الإنسان، تركب سيارتك تقول بسم الله، تدخل البيت تقول بسم الله، ما تبدأ بشيء طيب إلا وأنت تسمي الله عز وجل، تستعين به وتتبرك باسمه سبحانه وتعالى وتتوكل عليه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وهي تجري بهم في موج كالجبال. بدأت الآن تمشي، ما غطى الأرض وغطى حتى الجبال الشامخات. أنتوا تخيلوا الآن، ترى ما هو فقط هكذا، لا لا، ارتفعت السفينة حتى الجبال الشامخات. كم أعلى جبل القمة؟ كم يا أخوان أعلى قمة في الأرض؟ ها، كم تقريبا عن وجه الأرض ارتفاعها؟ 2000، يعني كيلو وين؟ ها، ارتفع الماء فوق أعلى قمة للجبال. سيأتي الكلام كله مذكور سبحان الله، حتى قيل ارتفع أكثر من أعلى قمة بخمسة عشر ذراعا أعلى قمة، فما بالك السهول وغير ذلك ارتفاع الماء. وقيل في بعض الآثار ثمانين ميلا، ثمانين ميل، إما خمسة عشر ذراعا أو كان ثمانين ميلا فوق أعلى قمة جبل. قال الله عز وجل: وحملناه على ذات ألواح ودسر. هذه الآية العظيمة لنوح ترى هي عبارة عن ألواح ودسر، يعني مسامير حديد كان ينجرها نوح عليه الصلاة والسلام. ما استطاع القوم في ذلك الوقت أن ينجوا بأنفسهم. قال الله عز وجل: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. هذه السفينة تجري بمرأى من الله عز وجل، وبحفظ من الله عز وجل، وبكلاءة من الله عز وجل، لا يصيبهم شيء. نعم أمواج تمشي، ولكن الله عز وجل هو الحافظ لها. ذكرنا ما قاله بعض المفسرين بأن ارتفاع الماء كان أعلى من أعلى قمة جبل، وبعضهم قال قرابة الخمسة عشر ذراعاً، وبعضهم قال قرابة الثمانين ميلاً. هنا لما بدأت السفينة، أول ما بدأت ودخلوا، لا ننسى الحوار الذي كان بين نوح وبين ابنه، والماء على الأرض يمشي، وكل كما يقال يقول: نفسي نفسي، وأنا أستطيع أن أنقذ نفسي، لأن لو جاك ماء أقل شيء تروح فوق السطح، ما يحوشك شيء، مطر كثيف كذا تروح أعلى قمة جبل. ولكن قدر الله عز وجل ألا ينفع ذلك، لن ينجو إلا من كان مع نوح في السفينة. ونادى نوح ابنه وكان في معزل، كان بعيد عن أبيه، لا يريد الدخول في السفينة، الإيمان والدخول: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يظن أن المسألة حسية، هذا أمر لابد أن نضعه حلقة. المسائل ليست كلها حسية، هناك أمور معنوية إيمانية روحية، وحي من الله عز وجل. بعض الأحيان قد يأتيك أفضل الأطباء ما يعالجونك من هذا المرض، وإن كانت أسباب سببها الله عز وجل صحيح. وقد تقع، يعني تقف مع نفسك بكل إخلاص وتضع يدك على الألم الذي تألمه وتقرأ الفاتحة فيشفيك الله عز وجل من ذلك. فهناك أسباب حسية صحيحة لا تنكر، ولكن هناك أمور معنوية شرعية روحية. نوح يقول له: تعال معي، ترى الله عز وجل كتب النجاة للمؤمن الذي يدخل معي في السفينة. قال: كلا، أنا على كفري، ماي هذا القرب أبد، إن شاء الله أنا راكب عندي جبل من الجبال عالي، مستحيل الماء يصل إلى قمة هذا الجبل. قال نوح: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هذا هو الرد. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، يعني الموج بينه وبين ولده، فغرق ابن نوح الذي كان اسمه يام، والذي يسميه أهل الكتاب كنعان. ومر معنا أسماء أبناء نوح، وخاصة الذين نجوا. من الذين نجوا أو دخلوا معه؟ سام وحام ويافث، الذين من ذريتهم بقية البشر، سيأتي الكلام عليهم بإذن الله عز وجل. حادثة أم الصبي ونختم بها حتى لا أطيل. لا والله أطلت، بس هي دائما هي قاعدة نقول حتى لا أطيل. حادثة أم الصبي، عرجنا على جزء من هذا الحديث قبل قليل، وهذا الحديث في المستدرك حسن إسناده المحدث أحمد شاكر وضعفه الألباني رحمهم الله تعالى. وقال ابن كثير بعد أن أورده قال: وأحرى بهذا الحديث أن يكون موقوفاً متلقاً عن مثل كعب الأحبار، والله أعلم. وذكرنا في الدروس الماضية من هو كعب الأحبار وشيء من سيرته. هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو رحم الله أحداً من قوم نوح لرحم أم الصبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: كان نوح ماكثا في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى الله حتى كانوا آخر زمانه غرس شجرة، إما في رواية شجرة أو شجر، فعظمت وذهبت كل مذهب. هذه الشجرة إذا كانت واحدة راحت كل مذهب، خلاص كبيرة جدا. ثم قطعها ثم جعل يجعل سفينة، يصنع السفينة، فيسخرون منه ويقولون، قوم نوح يمرون عليه يسخرون منه يقولون: يعمل سفينة في البر فكيف تجري؟ لأنه كان يقول لهم هذه السفينة تجري على الماء، يقول: وين سفينة على بر؟ أنت تقول ماء وحنا في بر. فيقول: سوف تعلمون. قال: فلما فرغ منها فار التنور وكثر الماء في السكك. تخيل الفريج اللي أنت فيه كله ماء، ينبع ماء ماء. خشيت أم الصبي عليه، امرأة من قوم نوح، من الذين كفروا بنوح، خافت على صبيها، عندها صبي صغير تحمله، خشيت أم الصبي عليه، وكانت تحبه حبا شديدا، فخرجت إلى الجبل، عندهم جبل قريب، قالت: ما في اللي ينفعني الآن، الماء ملأ الشوارع السكك، ما في إلا روح الجبل هذاك، راح يوقف المطر، هذا يوقف ما راح يوصل. فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه، ثلث الجبل، إن كان كيلو يعني 300 متر تقريبا. فلما بلغها الماء وقفت هي بالثلث الأول، ولا الماء جاي مرتفع رايح، فلما بلغها الماء خرجت به حتى بلغت ثلثي الجبل، راحت تقريبا عند 600 متر تقريبا أو 700. فلما بلغها الماء ارتفع، هو يرتفع، خرجت حتى استوت على الجبل، على أعلى قمة من هذا الجبل. فلما بلغ الماء رقبتها خرجت ورفعته بيدها حتى ذهب به الماء. الماء وصل، فأصور لكم تصوير، صارت ترفع، خوف على الولد، شوفوا إدراك حب الولد، صارت ترفع الولد، هي غرقانة الحين وهكذا، ها ترفع، ها الماء يصعد، ما يصعد، ما يصعد، ما يصعد، ما يصعد، حتى غرقت به. شوفوا الوضع، كفروا، كفروا بالله عز وجل، يجعلون أندادا لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي ذكرناه، ذكرنا الخلاف فيه: فلو رحم الله منهم أحدا لرحم أم الصبي. ولكن الكفر، شلون يقول لك ما بعد الكفر شيء؟ فهذه حادثة أم الصبي، هنا ما حصل في حادثة الطوفان، وسيأتي بعدما عم الطوفان الأرض ماذا حصل من هبوط السفينة على الجودي، وكيف عرف نوح عليه الصلاة والسلام أن الأرض قد نشفت من الماء، ثم خروجه وماذا حصل بعد ذلك يكون في درس الغد. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.